العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنحاول باعتبار وقت إن شاء الله على نصف ساعة للمغرب في موضوع فرعي ليس له علاقة في المحاضرة، في صلب المحاضرة، ننهي الآن المشروع. وبعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى ندخل في صلب الموضوع اللي هو استعراض موضوع الجهاد في سوريا من خلال كتاب التجربة الجهادية في سوريا اللي نشرت منه عدة نسخ تجريبية. الموضوع الفرعي متعلق في محاضرتي الماضية لما كانت بعنوان مقومات التنظيم وأثر منهج، استعرضت مناهج الجماعات اللي تعمل في ساحة العمل الإسلامي، وقلت أن بعضها منحرف عن الكتاب والسنة، بعضها تذكر المحاضرة. ففي النموذج الثالث قلت أن هناك جماعات نجت من البعد عن منهج الكتاب والسنة، فكان منهجها بالأساس سلفي معتمد على الكتاب والسنة، ونجت من مشكلة عدم فهم الأمر الواقع، عندها فهم جيد للأمر الواقع ولكنها لم تجاهد لأن قياداتها لا وضعت هذا الفهم موضع التنفيذ. بعد صلاة الفجر في أوروبا، هذا من حوالي سنة ونصف سنتين، فاتفقنا على معظم العموميات، وكان الخلاف مركز على أني فهمت منه ثلاث نقاط لم أقبلها وكانت مجال خلاف، وهي ما فهمته منه أنا أنه لا يكفر أعياء حكام، وأنه لا يستجيز قتال الطائف الممتنعة إذا فيها مسلمين، وبالتالي لا يستجيز قتال المخابرات وأفراد الجيش اللي نحن وإياهم في مشكل. والمشكلة الثالثة أنه لا يرى الجهاد إلا إذا استكملت الجماعة المؤسسات التي تؤهلها لكي تجاهد. فقلت له يا شيخ، رغم منهج السلف ورغم فهمك للأمر الواقع، من يتبنى هذه الآراء الثلاثة لن يجاهد إلا فما هذا؟ فرحت جدا، وكان جوابه على هذا السؤال، أقول له أنا جيت مخطئ سلفا وأريد أن أصحح فهمك فأحسن، وقال لي أنا ما بيهمني صح فهمك، ولا بيهمني تأخذ فكرة حسنة على الجماعة، ولا بيهمني رأيك، ولا بيهمني كل هذه الجلسة من أول السلام. فقلت له خير يا شيخ، أنا جئت لهذا الغرض، وإذا ما تم أقوم بنشغل بأي شغل من أمر أهلي أو ما في داعي. فقال ولكن أريد أفهمك منهج أهل السنة والجماعة في هذا الكلام. قلت له إذا تفضل. قال أهل السنة والجماعة على رأيين، يعتبرون من لم يحكم بما أنزل الله كنظام كافر، أما كحكام فلهم مذهبين، المذهب الأول يقول بكفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، والمذهب الثاني يعذره بالجهل. فقلت له أنا ما سمعت في خلف ولا في سلف أحد يعذر الحاكم بالجهل اللي أصلا من شروط كونه حاكم العلم أو حوله ناس من أهل العلم، فضلا عن البلاغ اللي استوفى أسقاط حجة الجهل. فقال هذا منهج أهل السنة والجماعة، ثم أخذ الحوار مجال سيء جدا جدا، وحصل فيه إسفاف وانتهى بسوء مثل ما بدأ الحوار الثاني، وما حصل الغرض من اللقاء. ففي المرة الماضية قلت أنا ليس غرضي جماعة سرور، ولا غرضي الشيخ سرور، ولا غرضي غيرك، كنت أنا بستعرض المنهج، قلت الناس تتصرف في الجهاد، التصرف هو مرآة للفكر الذي تحمله، تحمل فكر إخواني بتصل على البرلمان، تحمل فكر تكفيري بتصل للخوارج، تحمل فكر جهادي بتصل لحمل السلاح، تحمل وهكذا. فقلت نموذج عن الجماعات، العلماء مثلا حملوا فكر تلف العلماء الطيبين الصالحين ولم يوفقوا في موضوع من هذا الأمر الواقع، فحملهم هذا إلى بلاط الحكام. فنحن نتكلم عن المنهج، وضربت المثال، فحصل نوع من سوء الفهم والأخوة الساءوا. فما أريد أن أقوله الآن هو التالي، حصل حوار بيني وبين بعض الأخوة من هؤلاء اللي استاءوا، الله يجزيهم خير، أخ فقط ولا أخ بكرات حاضر بيني الآن إن شاء الله هو يعلق على هذا الكلام، حصل بيني وبينه لقاء طيب وتفاهمنا. أقول في مستهل هذا الكلام أني مبدأ أني ما أحد يتكلم في موضوع ولا أحد يتوحد في شيء أنا بالنسبة لي مرفوض، ليس هناك قانون عيب في العمل الإسلامي بتاع أنور السادات، المناهج مطروحة للبحث، والخطأ والصواب مطروح للبحث، وكل يأخذ من كلامه ويرد، أو أنا أخطأت هو أخطأ. فأنا خلال محاضرتي تعرضت لمناهج العلماء ولمناهج الأخوان ولمناهج العفار ولمناهج التحرير ولمناهج التبليغ، كل هذا الكلام لم يتح أحدا، لم يستاو إلا من ذكر هذا الشيخ بالذات لأنه من جماعتهم، هذه الطريقة بالفهم حزبية ضيقة وغير صحيحة. إذا كانوا يعترضوا على ذكر الأشخاص فيجب أن يستاو لذكر للترابي وللغنوشي وللأون لكل الناس، أما أن يستاو لذكر الشيخ فهذا غير صحيح. النقطة الأخرى، بفضل الله أحد الأخوة هنا أتاني بدليل على ما قلت حتى ما أحد يقول أني أنا فهمت الشيخ خطأ وغير خطأ، هذه مجلة السنة تصدرها الجماعة من مركز الدراسات الإسلامية بريطانيا تصدر مؤقتا كل شهرين مدير المركز محمد سرور بن نفذن العابدي. هذه لسان حال، إن لم تكن لسان حال الجماعة فهي على الأقل لسان حال الشيخ. فوقفت هنا على بعض المواقف أسعرها بسرعة حتى أقول للشباب اللي من هذه الجماعة، منهم لي وصديقي أبو فراس اللي أنا حريص جدا على صحته، والرجل كان متفهم ويبدي وجهة نظره، أن في كلمة جامعة للسيد قطب رحمة الله عليه أنا معتبرها نبراس منهج. يقول السيد قطب رحمة الله عليه إن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج. وعليكم السلام ورحمة الله. إن تبرئة الأشخاص لا تساوي تشويه المنهج. يعني عندي فكرة صحيحة في الإخوان المسلمين، من فكر الإخوان المسلمين يقوم حامد أبو نور فيخرق هذا المبدأ اللي هو إخواني مثلا، فتقف الجماعة موقف مصيبة، إما ستدافع عن الشيخ وبتتحرج المنهج أو تدافع عن المنهج وبتتحرج الشيخ. إلى الأسف، للأسف إلى الآن نحن نحرج المنهج صالح أشخاص. هذا الكلام وارد في حتى في تنظيمة السياسة وفي الإخوان في كل الناس. فنحن جايين حتى ننقد أنفسنا أولا. المحاضرة الماضية أشد نقد فيها كان ننقد جماعة الجهادية التي أنا أنتمي إليها، فنحن يجب ننقد أنفسنا حتى نحسن هذا المسار. فما أريد أن أقول للأخوان أن يراجع شيخهم في هذا، فإذا كان له آراء شخصية خاصة ليست منها الجماعة فيحتفظ بها لنفسه، لأنه هو لسان حال الجماعة، خاصة أنه اشتهر خطأ اسم الجماعة باسمه، فيجب أن يلتزم. ما يعمل فينا مثل خلخالي بيصرح تصريح بيقولوا له ليش بتقولوا الشيعة، بيقول له هذا رأي خلخالي مش رأي الشيعة، بيصرح خميني بيقول له هذا رأي خميني مش رأي الشيعة، وهكذا. هذا المبدأ الباطني يجب أن نكون أرفع منه. ففقط أقول إخواننا أن يراجع شيخ بهذا الكلام. النقطة التي سررت بها أن حواري مع أخونا أبو فراس دلني على أن يلزمهم هو فكر الجماعة وليس فكر الشيخ، وأن تمت عرض من قبل الشيخ حول في الجماعة، وأن كثير من أعضاء جماعة سرور جاهدوا يجاهدون في هذه الساحة. ولكن هذا الكلام يسر، وما أريده بالنهاية أن يكون هذا الكلام صحيح وما فهمته من الشيخ خطأ، سواء أنا أخطأت بالفهم أو هو أخطأ بالعرض. نريد أنه مزيد من الجماعات تنزل في ساحة الجهاد. فما قدمه الأخ فكر طيب وهم يمارسون الجهاد، ولكن ألفت النظر لقضية واحدة. أنا لم أقل أن ليس هناك أحد من جماعة سرور يجاهد. لو جاهدت كل جماعة سرور منفردة، كل واحد جاهد لوحده، لا يقال ان جماعة الاخوان تجاهد. ولو جاهدوا كل عناصر المسلمين هذا لا يعني ان جماعة الاخوان تجاهد. هذا يحدد ان جماعة تجاهد ام لا تجاهد بين اثنين، منهج هذه الجماعة هل هو جهادي، ثم قيادة هذه الجماعات هل تتنى الجهاد ام لا. ما احد ينكر انه اذا نلغي من الناحية العددية ربما اكثر من مارس الجهاد في العصر الحديث هن الاخوان المسلمين، وما ما يزال هناك ساحة شباب من الاخوان المسلمين يجاهدون، هم معسكرات لهم جبهات. ولكن هل هذا يعتبر دليل رفعة لفكر الإخوان المسلمين لمدرسة الإخوان المسلمين؟ قطعا لا. هؤلاء الناس يجاهدون بصفة فردية وجماعتهم تحاربهم وعبارة عن ضغوط داخلية أفرز الجهاد. أما فكر الجماعة فنأخذ من حامد أبو النصر الذي قال أتحدى العالم، قال هنا في إسلام أباد، أتحدى العالم أن يثبت أن هناك واحد من الإخوان المسلمين جاهد عسكريا، ونحن في دولة لها قانون والقانون يمنع الجهاد، نحن استأذننا حسني مبارك جهاد فما أذن. من هنا اخذ راي الاخوان، اقول ان الاخوان فكرهم لا يصل الى جهاد. فعندي هنا نموذج يؤكد الكلام. قلت انا ثلاث نقاط اختلف فيها مع الشيخ. اولا ما يكفر الحكم اعيانا، ثانيا لا يعتبر فتوى ابن تيميه في قتال الطائفه الممتنعه جائز بالنسبه لنا، ثالثا يتهجم على الشباب في كثير من القضايا الفكريه ما وضعها. فانا حصلت عمات هنا اقرا التهاب بصار، ثم اترك الفتره الباقيه لاخي ابو فراس حتى يكمل الى المغرب. هنا في الصفحه 5 يقول: والسؤال المطروح من الذي تسبب بتدخل أمريكا وغيرها؟ إنه صدام من غير شك. أنا الذي أعرفه أن الشيخ سرور من جماعة الشيخ السفر الحوالي من جماعة سرور، بل من علمائها، والرجل نزل كتاب أثبت فيه أن صدام ليس المسؤول عن احتلال الخليج، وإنما صاعق استخدم، والمسؤول الأول هو آل عبد العزيز وما وضعوه من الكفر البوار عبر 40 إلى أن جاء الاحتلال. فالمسؤول عن الاحتلال هم حكام الخليج وامريكا بترتيب مبيت استخدم فيه صدام. فلا يحق للشيخ هنا انه بطريقه من الطرق ان يرمي امر على اخر بصوره خلافا لفكر ومنهج جماعته نفسها فيما انزلت منه. النقطه الثانيه في الصفحه 8 يقول: ونود ان نؤكد لقرائنا مره ثانيه، هو عنوان المقال طبيعه هذه المرحله في مسيره الدعوه الاسلاميه، يستعرض تجربه الجزائر ايام عباس مدني وبالحاج. فيقول: ونود أن نؤكد لقرائنا مرة ثانية وثالثة بأننا لم نغير رأينا الديمقراطي، رأيه في الديمقراطية، وما زلنا نقول ليست هذه، يقصد الديمقراطية، هي الوسيلة الفعالة أجل أن يكون الدين كله لله في حياة المسلمين. أقرر حتى تفهم العبارة: ليست هذه هي الوسيلة الفعالة من أجل أن يكون الدين كله لله. إذن يفهم هذا الكلام تدليسا أنه وسيلة شرعية ولكن غير فعالة، وأن في وسائل فعالة أخرى. طبعا هنا كثير من الحزارات تؤكد أنه لا يمانع في معركة البرلمان، لكن يقول من الناحية الشرعية، ولكن يقول أنها وسيلة غير فعالة وسيلة تجوز، لأنه أثنى على عباس مدني في خطئه في موضوع الديمقراطية. فيقول غير أن الذي أحيا الأمل في نفوسنا هو التفاف الأطول والجماعات الإسلامية وجميع حول جبهة الإنقاذ، يثني على سياسة جبهة الإنقاذ في تلك المرحلة التي كانت سياسة برلمانية انتخاب محض. ثم ننتقل للصف 12. هو على فكرة من مرتكزات الشيخ المسلم اللي قال لي بالحرف الواحد: أنا معقد من الشباب ومن فكر الشباب ومن ممارسات الشباب، ولم يربك الحركة الإسلامية ويوردها المهالك إلا الشباب. أنا أصر على أنه يجب أن لا يكون هناك شيء واحد في قيادة العمل الإسلامي. هذا كلام فهو لي بنفسه. هنا يؤكده فايز الصقر، يقول والقار الإسلامي، أقول إن الأخوة الذين نجحوا انتخابات البلدية والولائية الجزائريين أحسوا بحرج عندما تولوا مهام أعمالهم إلى آخره، ليست هنا. والقادة الإسلاميين يواجهون هنا، والقادة الإسلاميون يواجهون كذلك حد جانب الشباب الدعاة الذين يتمسكون بقول عمر بن الخطاب كذا كذا. فهو يندد بضغوط الشباب الداخلية في جبهة الإنقاذ التي تطالب بالجهاد، ويؤيد منهج عباس مدني اللي طرحه في موضوع الانتخابات، وهو خطأ اجتهادي قطعا، لأن الرجل لا يعتقد الانتخابات وإنما يرى فيها باطنية. فهو يدعم رأي عباس مدني ضد رأي الشباب. ثم ننتقل إلى الصفحة 14. هذه قراءة يقول: فإذا دخل إخواننا المجالس النيابية، يعني في الجزائر، يعني يقصد إذا دخلوا البرلمان ورفضت الأكثرية تحكيم شرع الله فلينسحبوا من هذه المجالس. إذا دخلوا والأكثرية رفضت تحكيم شرع الله فلينسحبوا من المجالس. إذن هو يقبل الدخول ويقبل أن نصوت على موضوع تحكيم شرع الله، يقبل أن الناس تدخل وأن تصوت، فإذا الآخرين رفضوا شرع الله فنحن نحتج ونخرج. هذا الكلام تأكيد للسياق اللي قرأته، أن الرجل وافق على موضوع استخدام البرلمان. ثم ننتقل للمصيبة الرئيسية في البيان تحت عنوان ملفت للنظر جدا، يقول: حذاري من استخدام السلاح. هكذا العنوان، حذاري من استخدام السلاح. سأقرأ ببطء إن شاء الله حتى تفهموا الكلام. يقول: الجهاد فرض من فروض الإسلام، ولن يعود المسلمون خير أمة أخرجت للناس إلا إذا ارتفعت راية الجهاد خطاطة عالية، ولا يمكن الجهاد يقول إلا مرتد. ثم يقول: فنحن إذن لا نتحدث عن الجهاد الشرعي، يعني الجهاد الشرعي من أنكره مرتد، وإنما نتحدث عن أعمال لدى إليها الشباب وظنوها جهادا. هو يميز بين الممارسة الجهادية وبين الجهاد الشرعي كحكم في الكتب. إذا أنكرنا الجهاد كحكم في الكتب فبيصير واحد مرتد، أما ممارسات الشباب فظنوا جهاد واتهموا كل من يخالفهم بمختلف أنواع الاتهامات. يقول: وإذا ألقينا نظر عاجلة على التاريخ الإسلامي الحديث تبين لنا أن المواقف المتسرعة التي وقفها الشباب الدعاة قد أضرت بالعمل الإسلامي، واستفاد منها أعداء الإسلام فوائد يعجز عنها الوصف. أن الحركات العسكرية والجهادية التي قام بها الشباب أضرت العمل الإسلامي أضرار يعجز عنها الوصف. ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك محاولة اغتيال جمال عبد الناصر. طبعا الشيخ سرور أكثر تجربة معقد منها ويعتبرها كارثة على العمل الإسلامي هي الجهاد الذي حصل في سوريا، وإنما يتحرك من ضربه كمثال هنا في مثل هذه المواقف. فراح ضرب مثال قال: ومن الأمثلة الكثيرة على ذلك محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، هي لضربة العمل الإسلامي في مصر. قال: لقد بات من المؤكد أن قيادة الإخوان المسلمين لا علاقة لها بهذه المحاولة، واستعرض المحاولة وقال أن اللي قاموا فيها هم اللي ضربوا العمل الإسلامي. هذا الكلام فيه مناقضات تاريخية طويلة عريضة. أولا احتمال أن تكون العملية مسرحية كبير جدا. نعم هي مسرحية، يعني لا
هو
ذاكر. نعم هو يقول هنا: ولم يؤمروا بهذا. وموضع الخلاف بين المؤرخين، موضع الخلاف بين المؤرخين المنصفين حول هذا الحادث هو: هل كان لجمال عبد الناصر دور في هذه المسرحية أم هي تصرف فردي لا يتجاوز فلان وأفراد آخرين؟ ومما لا خلاف عليه يتابع أيضا أن هذه المحاولة كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، وهي من أهم الأسباب التي صنعت زعامة جمال عبد الناصر وحلفائه البعثيين. هذا اللي صنع عبد الناصر، صنع عبد الناصر وما كان منتظر أن الناس يغتالوا ولا ما يغتالوا، وعلى فرض أن رجلا من الإخوان المسلمين قام قتل عبد الناصر في تلك المرحلة فهو مصيب، وحتى الهضيبي هو المخطئ بالنسبة لنا. فهو يعتبر مثل هذا الكلام هو الذي دمر العمل الإسلامي. ثم يستطرد ويأتي إلى صلب الموضوع، يقول: إن المجموعات التي تخطط لهذه الأعمال الجهادية قد جانبها الصواب وخالفها التوفيق والسداد، وإن المرء لا يعجب من العقلية التي يفكرون بها نحن فتارة يقولون بجواز قتل الشرطة والجند ويرون أن المقتولين يحشرون على نياته، ويتوهمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية أفتى بمثل هذا عند غزو الستار لبلاد الشام. وتارة أخرى يقولون أن الشرطة والجند ورجال الأمن كفار مرتدون، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هكذا يعدلون النصوص، نحن هكذا يعدلون النص عن أسبابه ويفسرونه كما يشاءون، ويهملون أقوال كبار العلماء المحققين، ويتجاهلون النصوص الأخرى التي تخصص معنى هذا النص وتقيده. وفضلا عن هذا وذاك، فهم ليسوا من أهل الفتوى. كل المدرسة الجهادية كل ليسوا من أهل الفتوى، ولا يجوز لهم أن يخوضوا في مثل هذه الأمور. هذه حقر عليه وعلى ابن باز وعلى الناس هذول اللي لازم أما معه شهادة أو عنده طريقة بحيث يحق له أن يتعرض لفتاوى ابن تيمية يطبقها وما يطبقها. أما نحن فأولا وجانبنا الصواب وما حرفنا التوفيق، وعم نخصص بفتوى ابن تيمية منطبقة على واقع الشرطة اللي مو صحيح. ثم يقول لا يجوز لهم أن يخوضوا في مثل هذه الأمور. والأخطر من ذلك، أخطر شيء عم نعمله نحن، هو اعتماد هؤلاء على السرية المطلقة واستدراجهم للشباب إلى المهالك، لأن طاعتهم طبعا في هدء هنا في القضية، لأن طاعتهم من طاعة الله ورسوله، ومعصيتهم هلاك كما يدعون. ثم يقول لقد أعجبنا رد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ على أحد هؤلاء المتسرعين الذي أصدر تصريحا لصحيفة فرنسية باسم الجبهة الإسلامية وعد فيه بإعلان الجهاد لتحرير الجزائر. أقول أعجب موقف الجبهة، ما اكتفى قادة الجبهة بتكذيبه في الصحيفة نفسها، بل رفعوا دعوة ضده وكرروا هذا الموقف في حوادث مماثلة، فأثبتوا جزاهم الله خيرا بأنهم متنبهون لطبيعة هذه المرحلة، ولم يسمحوا لنفر من الشباب بممارسة دور سلبي في الجزائر. شو الدور السلبي؟ أن الناس تحمل السلاح، ولم يقبلوا أن يستدرج الإسلاميون إلى معركة خاسرة. ثم يقول ان الواجب يحتم، طبعا اتركز على الفترات اللي ما يهم يعني اللي فيها استطراد، يقول ان الواجب يحتم على الاسلاميين ان يهتموا. طبعا حله هو قال لي حله، قلت له كيف تعمل جهاد؟ كيف تعمل جهاد على الطريقة للجماعة؟ تتصل بضباط الشرطة بضباط الجيش، منهم تكون نواة جهازها العسكري اللي تعمل فيه الجهاد. هنا يؤكد يقول ان الواجب يحتم على الاسلاميين ان يهتموا باخوانهم العسكريين، ويكثفوا الاتصال بهم بصورة مباشرة او غير مباشرة، عن طريق آبائهم وإخوانهم وأبنائهم وأقربائهم. فهنا مما ورد هنا أقول ثابت واضح ثلاث نقاط. أولا الرجل لا يرى أن لا يعبر عن الأقل عن أن الديمقراطية هي في حد ذاتها كفر، أسلوب غير جائز، يرى أنه أسلوب غير ناجح، وإذا دخلوا البرلمان والناس عارضتهم فهم يجب أن يحتجوا ويخرجوا. ثم يثني على حنكة عباس مدن هنا في السياق كثير، أن الرجل أثبت أنه عاقل وفاهم وغير متطرف وغير متسرع ورجل محترم. ثم يأتي إلى نقد فكرنا، أصلا فكرنا كله جماعة الجهاد من الناحية التطبيقية، من الناحية التطبيقية في الفزلكية، كل ممارساتنا تقوم على فتوى ابن تيمية، كل ممارساتنا تقوم على فتوى ابن تيمية. إذا لم نكتب احتفال المخابرات والشيش والطرقة، فهذا يعني أننا لن نطلق طرقة واحدة ونحن نعتقل ونحن نذبح ونتنك عرب، فضلا عن أن نبدأ نحن القتال. إذا سحبنا هذه الفتوى من فكرنا فلا يمكن أن نطلق طرقة واحدة في سبيل الله، فهو ناقضها، وهذا كان سبب الخلاف الأساسي اللي بيني وبينه، ثم يطبعه في هذه المجلة. طبعا أنتقل لنقطة أخيرة، يقول العمل الجاد من أجل توحيد الدعاة والجماعات الإسلامية يعود لفكرة الأخوان المسلمين الأساسية، وهي أن الجماعات الإسلامية يجب أن توحد، بس بدون ما تعرض لأن نتعرض لمنهج، بدون ما نتعرض لشيء. يقول وأكدت في هذا البحث، أنه نشر بحث سابق في السنة، وأكدت في هذا البحث أن أي جماعة إسلامية لا تستطيع تحقيق أهدافها إذا عملت وحدها وتجاهلت غيرها من الدعاة والجماعات الإسلامية. أنه لازم نرجع للقضية الذي خلصت إليه من لقاء الشيخ الأول والثاني، بصرف النظر عن المهاترات اللي حصلت والأشياء اللي ما تستاهل الذكر، أن الشيخ محمد سرور رجل فكره الحقي والتنظيمي ما يختلف عن فكر الإخوان المسلمين قيد أنمله، إلا أنه اتخذ المنهج السلفي عقيدة ومنسكة، وبذلك نجا من مطبات الإخوان المسلمين العقيدية. فأنا بعد ما خرجت قلت أنه هذا الرجل أفضل تعبير أن أقول عنه أنه إخوان مسلمين سلفي، فهذا الذي خرجت. وراء ذلك أكرر، لا غرضي الشيخ سرور ولا الترابي ولا فلان ولا علان، رب العالمين عم يسجل على كل واحد مواقفه. أقول فكرة التي أجاهد عليها، وهي أننا في العمل الإسلامي إذا ما أحدثنا انقلاب شامل في تفكيرنا على صعيد الفكر والأسلوب والمنهج، لن نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة الجهاد العملي، نحن لسنا على مستوى المعركة. وجود أمثال هؤلاء الناس في الحركات الإسلامية، وجود أمثال ما الإخوان فيه الناس بريدوا يجهدوا، قواعد الإخوان المسلمين في الأردن كلها جهادية. شو اللي منعها من الجهاد؟ حفنة من الرجال 10 ولا 20 واحد. هؤلاء الناس هم العقبة. فأنا الذي حذرت منه أن جماعة مثل هذه الجماعات فيها مشايخ مثل هذا الرجل يفكر بهذه الطريقة، هذا عقبة. وإلا أنا عندما تبين لي أن هؤلاء الناس منهجهم غير هذا سرر، وأن فيهم الكثير من يجاهد في هذه الساحة وفي ساحات أخرى سرر، وأحيل القضية إليهم أنه يجب أن يعالجوا هذا الأمر. الفكر قضية ليست ملك شخص يعطي فكره بصفة رسمية ثم يقول الجماعة فكر هكذا وفكر هكذا. ففقط أنا أثبت أني ما أثرت إن شاء الله تعالى على الرجل، على الأقل أني فهمته كما ينبغي، وأترك المجال لأكون أفضلات يفضل والحق وحقه أن يتبع. تفضلوا الآن إن شاء الله تعالى نبقى مع أخونا حول هذه النقاط وما شاء إلى صلاة المغرب، ثم أدخل في موضوع المحاضرة. السلام عليكم.
السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وبعد. أخواني، أقول أن الحق أغلى علينا من أخي أبو مصعب ومن أخ محمد فوزي العابدي، فكلاهما أخ يعمل، نسأل الله أن يكون ذلك ونحن نرى كذلك، يعمل غاية هي رفع راية لا إله إلا الله والجهاد في سبيل الله وإقامة حكم إسلامي إن شاء الله. ولكن ربما اختلفت الوسائل لدى كل منه، فالأخ أبو مصعب يرى وسيلة والآخر يرى وسيلة، والذي أدى إلى أن يحصل نقاش بيني وبين الأخ أبو مصعب هو ما سمعته في المحاضرة السابقة، نقلت لي نقلا ثم سمعتها منه، أنه قال أن هؤلاء أو هذه الجماعة بغض النظر عن تسميات يعني فكرها صحيح وعقيدتها صحيحة، ولكن بهذه الطريقة لا يمكن أن تجاهد ولا تجاهد. وهنا بيت القصيد، أما ما حصل بينه وبين الأخ محمد ثور فهذا شأنهم، وكل أخ منهم يمكن يكون أخطأ أو أصاب أو أخطأ بحق أخيه، فليعاتب بعضهم من يصفوا نواياهم من يصطلحوا، نتمنى لهم ذلك، ويمكن أن ندخل كواسطة بشرط أن يلموا لنا بعض الصلح إن شاء الله. أما القضية الأساسية أن هل هذه الجماعة هي تريد أن تجاهد أو لا تجاهد، أو أنها بهذه الطريقة التي تسير تجاهد أو لا تجاهد، هناك نقطتين. أولا الرأي في الحكام، فأظن ما أحد يجهل رأي الجماعة، وأقوله بصراحة أن الجماعة لا ترى حاكما على وجه البسيط يحكم بما أنزل الله ولا تراه مؤمنا. ولو كنا نرى أن هناك حاكما واحدا مسلما لقلنا لوجبت علينا بيعته، ومن يكون هنا ومن يشكل جماعة أخرى مع وجود الحاكم المسلم يكون باغٍ، لأن الأصل إذا كان هناك حكم إسلامي سواء كان اسمه خلافة أو إمارة المؤمنين أو الدولة الإسلامية فعلى الناس أن تسمع وتطيع إذا كان الحاكم مسلم، حتى لو كان عاصي وظالم وفاسق وإلى آخره. والدليل حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه، له عدة روايات، أقول لكم رواية التي جاء بها أبو داود وهي رواية صحيحة إن شاء الله، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، فقلت له يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. إذن العصمة من الشر الذي سيأتي بعد الخير هو السيف. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قلت وماذا بعد يا رسول الله؟ قال إن كان للناس خليفة فأطعه ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. إذا كان على الأرض خليفة للمسلمين أو رئيس أو أمير، المهم رئيس يقود الأمر يشوف الناس، هو مسلم ويطبق النظم الإسلامية، لأنه لا يكون مسلما إذا كان مسلم بشخصه الاعتيادي وكافر بشخصه المعنوي أن يطبق بغير ما أنزل الله. لو كان هناك رجل مسلم بهذه الصفات لوجب علينا بيعته، ولا يحق لنا أن نشكل تنظيما مع وجود حكم إسلامي. لأن هذا نعتبره نوعا من البحث. إذن الذي يدين به الله عز وجل أن كل الحكام الموجودين على ظهر الأرض هم كفرة أحيانا وأنظمة. أما من يقول النظام كافر والعين غير كافر أحال إلى مجهول. النظام هو مجموعة قوانين مدونة في كتاب لا يطلق عليها أصلا حكم شرعي أو حكم فقهي. يعني هذا الكتاب أنا لا يجوز أن أقول هذا الكتاب هو كافر ولا هذا الكتاب هو مسلم ولا هذا الكتاب منافق أو فاسق. هذا الكتاب شيء يطلق الأحكام مسلم كافر فاسق على الأشخاص المكلفين وليس هذا الكتاب مكلف. فعندما يكون النظام كافرا هذا النظام يعنى به أشخاص القائمين عليه وليس مجموعة التساتير والقوانين المدونة، لأن هذه المجموعة التساتير والمدونة في كتاب ليست مكلفة حتى يطلق عليها لفظ كفر أو سور أو ما شابه ذلك. الذي يدين به الله عز وجل أن الحكام كافة الحكام الذين على ظهر الأرض هم كفرة يجب جهادهم، وهم كفر بأعيانهم بأشخاصهم. والذي يحيل الكفر على النظام نقول هذا نوع من الهراء. القضية الثانية قضية الجهاد، أنه يقول أخ أن هذه الجماعة التي تقول لا نجاهد إلا بعد استكمال المؤسسات أو كذا أو كذا إلى آخره لا تجاهد. نحن ولله الحمد لنا تجربة، ولا أريد أن أترك تاريخنا في سوريا أو في أفغانستان، فالناس أصحاب الشأن هنا يعرفوا متى جئنا إلى هذه الساحة ومتى جاهدنا. ولكن هناك قضية أننا لا نريد فعلا أن نجاهد ونحن لا نملك الحد الأدنى من وسائل الجهاد. نحن لا نريد أن نجاهد في بلد ما فبعد أن نقتل أول كافر أو أول ظالم ويمسك بعض الأخوة في السجون نقول من مال الله يا محسنين إخواننا في السجون. فيأتيني رجل ضابط مخابرات في عباءة محسن معه حقيبة مليئة بالدولارات وآلات التسجيل ومتبع فيها عدسات مصورة. نحن لا نريد أن نصل إلى هذه النتائج، نريد أن نمتلك الوسيلة في الحد الأدنى. أقول لا أقول نريد أن يكون عندنا وسائل مكافئة، يعني جيشا يكافئ جيش الدولة التي نقاتلها، ولكن على الأقل الحد الأدنى، بحيث أنه إذا أعطينا عدد من إخواننا لا يتجاوز عدد أصابع اليد أن نعيل عائلاتهم. لا نذهب نقول لهذا المحسن نرجوك عائلات إخواننا في السجون، فيأتيني ضابط مخابرات يتوب بعباءة محسن. ولقد مر علينا من هذه النماذج، فنحن كنا في سوريا وكنا في الأردن ولا نهرب من ذكر أحداث الأردن. نعم هناك حصل أشياء في سوريا ممكن أقول ممكن وبيك شيء كبير ساهمت إلى تحقيق بعض الناس من عمليات الجهاد. جاءني المسؤول الأول في العمل العسكري للطليعة، بل كانوا يسمونه وزير دفاع الطليعة، ولقبه أبو راشد واسمه عبد القادر حربطي على ما أعتقد. قال نريد أن نجاهد في سوريا الآن. قلت له لا بأس نحن معكم في الجهاد. قال الآن ننزل. قلت له كيف ننزل؟ كيف تريد أن تهجم على مقر مثلا سوايا الدفاع؟ قال يكون سبع أخوة في الوسط وخمسة وثلاثين من الملائكة على اليمين وعلى اليسار، والله على ما أقول شهيد وفيه شهود هنا على هذه القضية. قلت له لعل الملائكة لا تنزل. قال لا تنزل. قلت له متى يكون قاعد الحملة؟ أنتم أم الملائكة؟ قال نحن. قلت له لماذا خمسة وثلاثين؟ إذا أراد الله أن ينزل الملائكة ملك واحد يكفي. قال لا ينزل خمسة وثلاثين. فنعم والله لا نستطيع أن نجهد بهذه العقلية. ثم جاءني عدنان عقلة نسأل الله إن كان حيا أن يحفظه ويخرجه وإن كان ميتا أن يرحمه. جاءني هو ورجل آخر اسمه غسان أبدي وقال له أبو النور، وهو الآن عضو في مجلس الشعب السوري. هذا كان الشخص الثالث في الطليعة، الأول عدنان، الثاني أبو العلا هاشم شحان، الثالث غسان أبدي لقبه أبو النور. نزل الآن إلى سوريا وهو عضو في مجلس الشعب ومسؤول عن مبارات المنطقة الأوروبية. قال لي عدنان أنتم لا يمكن أن تجاهدوا بعقليتكم لأن عندكم واحد وواحد اثنين. قلت له هذا صحيح، واحد وواحد اثنين، كانوا اثنين ولم يكونوا إلا اثنين. فتوسع إلى أبو النور وقال يا أبو النور. قال نعم. قال واحد وواحد كم؟ فوقف أبو النور وقال مليون، مئة مليون، ألف مليون. قلت له لا نجاهد بهذه الطريقة، وأول من سيخذلك يا عدنان هو أبو النور. وذهب أبو النور بمعرفة يعرف هذا الأخ أبو مصعب وفاوض المخابرات السورية في ألمانيا ثم نزل إلى سوريا وهو الآن عضو في مجلس الشعب. نعم نحن لا نريد نجاهد جهادا فرضويا، نريد أن نجاهد، وإذا قلنا نريد أن نجاهد ونيتنا كذلك فالله أعلم بصدق نوايانا أو لا، ولا يحق لأحد كائن من كان يقول أنتم قوموا الآن فجاهدوا وقوموا غدا فجاهدوا. نحن عندما نمتلك الحد الأدنى من وسائل صراع العدو سنصارع إن شاء الله، وسيكون جميع المسلمين عونا لنا ونحن عونا لهم. أما أن نذهب دون أي تخطيط دون أي تأسيس لمقارعة الدولة فيهلك الحرث والنسل ثم نقول ما وفقنا الله، فنحن لأن الله قدر علي الأسرع، بل عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يحتج بالقدر في هذه المواقع. فنعم نحن نريد أن نجاهد، ووسيلة من وسائلنا الأساسية الجهاد، بل نقول لا وسيلة غيرها، لأنه لا يمكن تغيير الحكومات لا بالوسائل الديمقراطية ولا بغيرها. ناهيك عن أن الديمقراطية هي وسيلة غير شرعية، ولا يجوز إخضاع حكم الله لرأي الشعب قبلوا أو لم يقبلوا، بل أقول لو أن فرنسا أو أي دولة كافرة بلدية البرلمان طبقت أحكام الشريعة لا يكون هذا حق اسمه حكم الله، هذا اسمه حكم الشعب، حتى لو وافق مجلس الشعب على حد الزاني وقطع السارق وقطع آخره يكون هذا حكم الشعب، لأن الشعب ارتضى وقبل أن يقضيه الشعب ما قبلنا. نحن نريد أن نطبق حكم الله، ولا نرى أن حكم الله يطبق إلا بالجهاد، ولا نشر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض عن الجهاد والتي يقول فيها بعثت بالسيف، بعثت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رخي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهذا منهجنا، هو عقيدة على منهج السلف وعلى طريقتهم وفهم للواقع، والجهاد هو الوسيلة لتحقيق أهدافنا. أما أن يكون الجهاد كما يحب الآخرون فهذه الأفهام تختلف، ربما آخر يقول أنا أجاهد ولو كنت وحدي، وآخر يقول أنا لو كان عندي عشرة سأجاهد بهم وينصرني الله وأتوكل على الله. لا نقول له أنت آثم وأنت مخطئ لك اجتهادك، ولكن أعذر الآخرين في اجتهاداتهم، بما أن القضية هي قضية وسائل. نحن نرى أنه لا ليس لنا أن نقوم بجهاد نواجه به أعداء الله إلا إذا امتلكنا الحد الأدنى من الوسائل التي تؤهلنا لمقارعة هؤلاء الطواغيت ولحماية ذراري ونساء المسلمين. لا يقوم رجل في بلد يطلق طلقة يقتل رجل مخابرات يكون هو كناس أو منظف للشوارع ولكنه عميل فنقتله فيؤخذ النساء والأولاد والرجال من السجون، ونحن بعدها نسكت لأنه ما عندنا وسيلة أن نرفعه ونقول نحن جاهدنا. لا نحن ما جاهدنا، إذا هو يقول نحن جاهدنا فله اجتهاده أن نجاهد، ولكن ليتف الآخرين ويتف اجتهاده. هذا كان يخطر في سوريا، بل كان يعشر من قادة العمل الجهادي في سوريا اسمه أرحم ليلة وكنيته أبو عبادة، كان يضع في القاعدة التي تسمى قاعدة جهاد فيديو أفلام سيف. لماذا يا أخي؟ قالت إذا جاءت المخابرات لا يظنوا فيه. لهم أساليبهم، لا لا بأس، لا نقول لا نكم في نواياهم، نقول اجتهدوا وإن كانوا مصيبين فلهم أجران وإن كانوا مخطئين نسأل الله أن يكون لهم أجر، ولكن لا يفرضوا على الآخرين قناعات ولا يفرضون على الآخرين أسيبا. نحن نريد أن نجاهد، وأريد أن أنوه لا أحد يظن أنني أظن بأخي أبو مصعب أن هذا طريقة، أن طريقه طريق الفوضى وهذه الممارسات، ولكن له أسلوب يختلف عن أسلوبنا في الجهاد. هذا الأسلوب الذي له نسأل الله له التوفيق، وإن أي حركة أو أي شيء عمل الإسلامي قام بالجهاد فنحن جنود عنده، ولكن نحن لن نبدأ بعمل قبل أن نستكمل الوسائل. وليس لأحد أن يسألني إلى أين وصلتم، لأن أنتم تعرفون أن هذا عمل سري وهذا عمل تخطيطي، وتعرفون الساحة وما فيها، فيقوم واحد يقول أنتم أين وصلتم من الإعداء، ماذا جعلتم، هذا ليس له أن يسألني، وإن كان ليس لي أن أجيب. المهم أوضح النقطة باختصار أن الجهاد هو وسيلتنا الوحيدة لتغيير وإزالة الطواغيت وإقامة حكم الله في الأرض، ولكن هذا الجهاد سنجاهد عندما نمتلك على الأقل الحد الأدنى من الإمكانات التي تتيحنا أن نجاهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله. قضية فتوى ابن تيمية أن قتال الطائفة الممتنعة إذا اقتنع الطائفة وبينها من المسلمين وهؤلاء المسلمون يعرفون أن هذه الطائفة كافرة وأنهم الكفار قدوهم كحصن أو كدرع فهؤلاء يقاتلون جميعا. لو قمنا بإبلاغهم وهم ما بلغوا ما فهموا فليس ذنبنا هذا. عندما نعلم أن النظام السوري مثلا هذا نظام كافر وأعوانه كفرة ومن يساعده يساعد الكفر ثم بعد ذلك يأتي الجيش ويداهم أو يشتبك مع الجيش هذا ليس ذنبنا. هذه الطائفة الممتنعة تقاتل ولو كان بها العلماء والمشايخ. أما الأخ يسأل سؤال أنه توضيح مسألة التكفير النظام إلى أين يصل. أقول النظام رئيسا والمنفذون للكفر كل واحد في النظام ينفذ الكفر أو يأمر بالكفر فهو كافر. يعني الوزير الذي يأمر بتنفيذ أوامر هي كفرية ويعطي أوامر لأعوانه بتنفيذ هذا الكفر فهو كافر. أما مجلس الشعب أو هذا كما يسمونه بسوريا أو البرلمان أو مجلس النواب فنحن نقول والله أعلم هذا رأيي على الأقل رأيي الشخصي حتى لا ألزم غيري به لأن هذا أن مجلس النواب فيه خلاف بين الأخوة أنفسهم. رأيي الشخصي بمجلس النواب أنه وضع نفسه موضع التشريع وارتضى أصلا بالتشريع فهذا المجلس هو مجلس كفري. وقبل أن ننتهي من هذه النقطة أنوه عن شيء. العلماء الرسوليون قالوا أن الشخص هناك شخص اعتباري وشخص اعتيادي. الشخص الاعتيادي وزيد من الناس في صفته الشخصية محمد بن حسين بن علي رجل يصوم يصلي إلى آخره فهذا له وقع. والشخص الاعتباري هم أشخاص الهيئات والمنظمات والأحزاب. فالشخص الاعتباري مثل حزب البعث هو شخصية اعتبارية. البعثيون البعثي كلمة البعثي كشخصية اعتبارية هي شخصية كافرة. أما نأتي إلى الرجال الذين ينتظمون في حزب البعث قدر اقترابهم من هذه الشخصية المعنوية وبعدهم عنها يحكم عليه بفرده لأنه حسب الواقع نرى أن كثير من البعثيين أصلا لا يعرفوا ما هي مبادئ حزب الله خاصة في سوريا والعراق. تأتي القرية يقول لهم لا بد أن تحصلوا حتى تحصلوا على البذاء أن تسجلوا في حزب البعث وهم جهلة لا يعرفون ما هو حزب البعث يظنون أن حزب البعث هو مثل اتحاد الفلاحين ومثل منظمات أخرى فينضموا إليه. فمن عرف مبادئ حزب البعث أنها هذه كفر ودخل بها بعد ذلك فهو كافر. أما الذي يظن أن هذا لا شيء ودخل به ولا يعرف فلا نكفر. الذي يقول أن الشيخ رسول لا يقول بكفر الحكام فليأتينا بالدليل مشكورا.
بالنسبة لي أنا ناقشت في هذا في جواب على أخونا أبو فراس ما أريد أن تتحول إلى مناظرة سألت عن حكام الخليج قبل الحرب فما أراد أن يفتح الموضوع قال هؤلاء مسلمون. فسألت عن حسن مبارك فاستغرق الحوار معنا 20 دقيقة حتى قال بكفر حسن مبارك. فهذا أنا ما عندي عليه دليل إلا أني سمعته منه ولما قلت له تبين لي في المرة الثانية رفض ما أراد أن يبين شيء. فالمطلوب فقط ببساطة أن شخص عبر مجلدي أو عبر وسائل الإعلام هنا يبين هذه المسألة
أنت صارت يا أخي وأنا اتصلت بالشيخ سوء وأنت بكلامك قلت قبل دقيقتين أن الشيخ سوء قال لك أنا أنقل لك مادة رأي أهل السنة والجماعة وأنا عندما اتصلت به هاتفيا قال لي أنا قلت له هكذا يقول أهل السنة والجماعة، وما قلت له رأيي. قلت له لماذا ما قلت؟ قال لا أريد أن أبلغ رأيي يا أخي. ومعلوم عند الأصوليين لا ينسب قول لسافه.
الجلسة الأولى قال لي ما
حتى الأولى قلت أن اتصلت به بالهاتف وأخبرتك أنه يقول أنه هو أبلغ الشيخ أبو مصعب رأي أهل السنة والجماعة. أما رأيه الشخصي فأنا الذي أعرفه منه أنه يكفر الحكام، والذي يقول أنه لا يكفر الحكام عليه أن يأتينا بالدليل مشكورا وله جزيل الشكر منه.
هذا سؤال أشبه أنه هل يضع أشبه ممكن أن يكون تشبه ولا ما
يحدث؟ هذا يسأل به، يعني أنا لست من علماء الفقه، ولكن أنا أقول هذا على الأقل يعني اتخاذه وسيلة.
الأخ يقول إنه هل يجوز لرجل أن يجتهد ويضع أشياء دعارة ويقول هذا لمصلحة الجهاد؟
وأنا أقول على لساني هذا السؤال، أنا أقول هذا يحارب إلى لجنة فقهية فتوى هذا الموضوع وتقدر المصالح والمفاسد المترتبة، لأن هذا أمر مصلحة أو مفسدة. أما أنا على الأقل أقول هذا لا يليق بالشخص المسلم أن يتخذ مثل هذه الوسيلة، وكما تعلمون أن بالإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة، لسنا من جاهليين. طيب جزاكم الله خير.
صراحة الموضوع حكينا في مكان موضوعنا وإنما حملنا إلى أضواء الحمد لله. التي جاءت بسبب النقاش اللي حصل وما كان لها متعلق في الموضوع حول ارجائه نشوف في شيء ما ذكرت في شيء اخر اتركه للاخ ابو فراس، يعني ارى من الاخ ابو فراس انه هو ممن يجب ان يعني يعمل محرر ويبين فيها وجهه نظره. اولا كل غد الان باعتبار كل شيء ما تستطيع اقوله في يده ان الاخ ابو فراس هو شخصيه من الناس اللي جاهدت في سوريا، هو شخصيا من الناس اللي جاهدوا في سوريا وكان لهم ممارسه، ولكن بصوره مثل كل الناس اللي عرض لما انقطعوا مع جماعتهم عملوا بصوره فرديه، فلما خرجوا التحق بجماعته وموقف موقف جماعته. اما خرج منه ان يكون حاضر يعني يطيب لي جدا فعلا ويسرني ان يكون بالنهايه ما فهمته من سرور ليس موقف جماعته، لانه بهذا الفهم تكون جماعه اخرى قد دخلت في جماعات المجاهدين ودخلت في الفقه الصحيح. ما سمعناه من ابو فراس ان الجماعه وقالوا لي طبعا فرديا رجع اعترفت منها، ترى كفر الحكام انظمه واعلانه كما سمعتم، وترى قتالهم وترى قتال من فيه من المسلمين جاءوا ويأخذ بفتوى ابن تيميه، في حين ان ما فهمته انا من الشيخ سرور انه لا يكفر الحكام العام، او هكذا فهمني. أما القضية التي لا تقبل الأخذ العطاء والفهم وسوء الفهم فهو مكتوب في المجلة لأنه يرد فتوى ابن تيمية وغير تطبيقها على الحال الذي نحن فيه. وأنا أرسل هذه القناعة كافية لوحدها بأن تجعل الإنسان لا يجاهد. إذا كنت ترى أنك لا تستطيع قتال هؤلاء الناس فكيف تجاهد؟ فهذا الكلام فيبدو أن الرأي الخاص أو أنا ما فهمته وأتمنى أن يكون كذلك أن من هذه الجماعة بما فيها من علمها من شخصيات الشيخ وما قاله الشيخ في الآخر. يعني كان في نهاية الجلسة في شخص اسمه محمد العبدي مسؤول تحرير المجلة الأخرى التي تصدر عن الجماعة، محمد العبدي هو رئيس مجلة البيان، فقال لي بالحق الواحد هكذا كان، قال لي هل تريد بعد ما تناقشنا في البرلمان؟ قال لي هل تريد؟ طبعا طلع الشجار اللي حصل مع الشيخ، خرج الشيخ خرج سنة ثم قعدنا فتناقشنا للساعة الثالثة طبعا. قال لي هل تريد مني أن أكفر همام سعيد وهو من كبار الدعاة وهو من كبار الإخوان لأنه دخل في البرلمان؟ طبعا همام سعيد من قيادات الإخوان الأردنيين اللي صار عضو في البرلمان. قلت له أنا أريد منك أن تكفره ولا أنا أكفر همام سعيد، أنا أقول لك أن الرجل بدخوله للبرلمان صار من طائفة الكفر، صار من طائفة الكفر، وقد يكون غير كافر. واللي يغلب على ظني لاستجماع قرائح الإيمان عند الرجل أنه هو متأول بتأول فاسد، فعشان السنة لا يكفر. شرحت له موضوع أهل السنة وعرفت تكفيرهم بالعتب والجهل أو الإكراه أو الانتفاع يحتفظ بالتأول الفاسد. قلت له أنما أقول
نحن ليس من طائفة الكفر في هذا الصراع رب العالمين. طائفة الكفر هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فإذا صار إنسان وزير أو صار في البرلمان أو صار رئيس أو نائب رئيس أو وزير أو نائب وزير، فهذا الإنسان من طائفة الكفر. لا أمر أنت تستطيع أن تدفع عنه. قال لي ما شاء الله أحاول إجراء صار عندك من طائفة الكفر. قلت له صار عندنا من طائفة الكفر. قال عايش كفور. قلت له أرجع أكبر من ما من كفر وأقول لك هم من طائفة الكفر. قلت له والله روح ترسع الفرق انه من طائفة الكفر مو ضروري يكون فيه. قال لي يعني الان بتخلي من طائفة الكفر وخطوة ثانية بالكفر. قلت له اذا تأخر الموضوع اكثر من يحكي الكفر وين المصير الان حتى ما تعرف انه من طائفة الكفر. قال لي والله بالحق الواحد قد يفرق بينك وبين الخوارج خطوة واحدة خطوة واحدة. فانا اعرف فراق من الامر واعرف ان فكر الاعتراف هو عن فكر المرض الجهادي. فاذا كنا نحن بالنسبه لهذا الرجل خوارج فكيف يريد ان يجاهد وعليه فكر وعليه فكر؟ فالمصيبه التي فيها جماعه الشرور مثل المصيبه التي فيها الاخوان مثل المصيبه عقليات قديمه تبنت فقه معين وطريقه معينه وعلوم معينه واسس معينه واصبحت بوجودها على راس العقل الاسلامي